بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في الصحيح عن زرارة قال: قلت للصادق عليه السلام: جعلت فداك، قلت له جعلت فداك، أسألك في الحج منذ 40 سنة فتفتيني. فكأنه استعظم هذا الأمر، يعني كلما سألتك طيلة هذه 40 سنة أنت تفتيني في مسائل الحج، وكأنه يقول: أما أنا لهذه المسائل أن تنتهي؟ فقال له: بيت يحج قبل آدم 2000 عام، تريد أن تفنى مسائله في 40 سنة؟ الحج أيها الإخوان والأخوات، وكما أشرت إلى ذلك في الحديث معكم في المدينة، أولا عبادة يأتي بها المكلف في السنة مرة إن وفق للحج في كل عام، وإلا فقد يأتي بهذه الفريضة في العمر مرة. ومسائل الحج مسائل كثيرة التفريع، وفي مقام النظرية شيء وفي مقام التطبيق شيء آخر. هذا المسائل نظريا جدا واضحة، تجي لمسألة التطبيق يجد المكلف نحوا من العسر وهو يريد أن يطبقها، بل بعض المراجع كان يستعين ببعض من حج على مستوى التطبيق. مثلا الإمام الحكيم عليه الرحمة مرجع الطائفة في زمانه، لما أراد أن يحج لأول مرة وكان قد حج ابنه السيد محمد باقر الحكيم قبله لمرات، لما أراد أن يحج استدعى الولد أن يرشده كيف يفعل وكيف. هو على مستوى النظرية أقدر من ابنه، لكن على مستوى التطبيق لا، الأمر يختلف. من هنا قد يحدث للمكلف ولو في ما يرجع إلى عمرة التمتع التي وفقنا للإتيان بأعمالها البارئة ليلة غد ليلة أمس، قد يحدث له بعض اللبس أو بعض الاشتباه أو الخطأ، أو أنه في يعني في نفسه تساؤل حول بعض ما أتى به. ودين الله تبارك وتعالى لا حياء فيه. من هنا كان من المؤمل أن ألتقيكم أمسي في مثل هذا الوقت، لكن حال ما حال دون ذلك، فالمجال مفتوح أمام الإخوة والأخوات للسؤال حول بدرجة أولى حول ما اتفق من عمل العمرة عمرة التمتع. بالنسبة للأخوات يسعهم أن يكتبوا ولو على وجه العجلة، والإخوان يتفضلوا بالسؤال شفاحا. تفضلوا. عندكم من الإحرام إلى التقصير. ما يحتاج كتابة بقى يا إخوان، يلا تحجوا. لا ما يستحوا. تفضلوا.
مرة صارت عندي ان محل فارقة ما شاء الله عليه اخذني ولف فراني ما شاء الله. مرة كنت لفت من غير قصد ابغى اشوف جماعتي. فوش حكمها هذه؟
اما بالنسبة الى فرق كامل يعني،
لا ما فرق كامل
يعني حرفك شوي. على العموم الانحراف اليسير لا يضر، مو يضل الواحد يلاحظ كتفه ويلاحظ الكعبة يشوف أكيد بالفعل كتفه إلى الكعبة. المهم أن لا يكون مستدبرا وهو يتحرك إلى الأمام، أن لا يكون مستقبلا، وأن لا يكون البيت على يسار وهو يتحرك إلى الأمام. أما إذا لا انحرف ثم عاد وواصل ما يضر، ما دام ما موجود حركة إلى الأمام ما تضر. بل حتى لو ماذا استدبرت كاملا بحيث جعلت البيت على يمينك بس انت مو في حركة الى الامام، ما يضر هذا. او استقبلت البيت، مثلا واحد وصل الى نقطة بدأ له ان يذهب الى البيت ليقبل البيت، هو لا بأس عليه قبل البيت يرجع يواصل حركته، ماذا كله ما في مشكلة. مشكلة في ماذا في جعل البيت على اليمين او تستقبل البيت او تستدبر البيت حال حركتك، اي الحركه اللي هي ماذا حركه الطواف حول البيت. اذا ما صار شيء من هذا القبيل ما يضر، لا يضر ذلك بصحه الطواف. واما الالتفات بالراس يمينا ويسارا ايضا لا باس به، ولا خلاف يعني شيء مستحب او ابدا، بل بالامكان للمكلف وهو يطوف بالبيت ان يأتي بعبادتين في آن واحد، هو يطوف وهو ينظر إلى البيت، والنظر إلى البيت عبادة، ولو بالالتفات اليسير ولو بماذا حركة العين إلى اليسار ما لا بأس في ذلك أبدا. نعم ذكرنا أن رأي السيد السيستاني ما ذكره غيره أيضا أنه لي العنق إلى الخلف، احنا سمينا تكفيل الركبة يعني كامل، بحيث يرى خلفه. هذا يقول السيد يترك في حال الطواف، وأن حكمه حكم استدبار أو استقبال البيت أو جعل البيت على اليمين. فإذا اتفق ذلك فيه وهو يتحرك إلى الأمام، هذه الخطوات التي تحركها أثناء لي العنق يستدركها، يعني لا يكتفي بها في الطواف. نعم تفضلوا. مساكم الله بالخير والسرور. إيه. يكفي. ما على يعني رأي أكثر الفقهاء يا إخوان، يعني أكثر المقلدين في هذا العصر، أنه يجزي الإحرام من المسجد الحالي وهو مسجد الشجرة بجميع توسعات هي الدائرة، كل هالمسجد، خلي الحمامات، خلي الساحة اللي بين الحمامات وبين المسجد، بناء المسجد. خل المسجد كان صغيرا، كان ما يتجاوز حجرة، حجرتين بالكثير، الآن صار وش قده؟ يعني كان الأول المسجد يمكن بقدر محل الكولرات أو بمحل هذا بمقدار محل الحجرة الواحدة لجهة المحراب بهالمقدار، بعدين توسع. رأي أكثر مراجع رأي أكثر مراجع العصر أنه يجزي الإحرام من أي نقطة في المسجد، من أي نقطة. لكن عندنا رأي لبعض الفقهاء، ولو الآن من المراجع الحاليين السيد الحكيم سيد محمد السعيد، في أنه يحرم لا من مسجد الشجرة، من مسجد الشجرة القديم. فإحنا احتياطا ولو لهذا الرأي، مع إمكان الاحتياط كما قلت لكم، ما في عسر ولا شيء، والمسجد مردد بين أن يكون محل الكولرات المسجد الأصلي أو عند المحراب، فلو أحرمنا من الموضعين ففي هذه الحالة لو كان يجب علينا أن نحرم من خصوص المسجد الأصلي، إحنا أحرمنا من المسجد الأصلي ولا إشكال، بس وإلا يجزي أن تحرم على رأي أكثر الفقهاء من أي نقطة، يعني رأي السيد الإمام، رأي السيد الخوي، رأي زين الدين، رأي السيد السيستاني، يعني ويش عدد ويش أخلي كلهم، يعني في حدود ما راجعت إلا السيد محمد سعيد من علم من مراجع العصر هو اللي يقول بأنه خصوص المسجد القديم، وإلا بقية المراجع من أي نقطة في المسجد القديم. بل أزيد من هذا، بعض المراجع يرون بأنه لا خصوصية للمسجد، وإنما الوادي بكامله هو ميقات، فمن أي نقطة في الوادي بإمكانك أن تحرم، مثل رئيس السيد الخوي، رئيس الشيخ زين الدين، بأنه الوادي بكامله. واضح؟ نعم. إيه؟ خشين بحيث أي بالإمكان واحد يعني يضرب بريك، هذا يدفع هو شوية يوتد رجائله مثلا في الأرض علشان ما يندفع عن الأخوات، ما فيها بأساس. نعم. تمام.
زين تحس انت يعني مثلا حسيت في الضغط على ان انا المسافه لا اكبر من مترين هاي من
حجر السماء. ها زين.
اكبر بشويه.
زين.
اخذت وياها باعدتني ورد رجعت
وحي. خوش. تقليد من؟ سيد الخمنائي عنده ساعه. سيد الخمنائي عنده ساعه. قلت لكم بانه في هاي المساله عندك راي من؟ ذاك رأي السيد الإمام عليه الرحمة، حتى رأي زين الدين، رأي زين الدين إنما ذلك في فرض ماذا؟ في فرض الاختيار، مع الاضطرار لك أن بعد المراجعة الأخيرة ومع مع الاضطرار ما تقدر تصير في المترين. في هذه الحالة لو طفت خارج هذا المقدار ما في مشكلة، وإلا بقية مراجع المراجع غير مثل ذكرت لكم شيخ حسين، شيخ يوسف، والأخوات أو الأخوان كلهم عدلوا في هذه المسألة عن التقليد بالكامل. يجزيك أن تطوف في أي دائرة من دوائر البيت، في أي محيط حتى فوق، بس اللي قلد السيد الإمام قلنا، ما بقي عندنا إلا السيد الإمام في هذه المسألة. فإذا يعني المجال مفتوح للطواف، نعم، مع إمكان المكلف أن يطوف في هذا الحد، طبعا هو موافق للاحتياط وأفضل، هاي شيء آخر. لكن إذا لم يجد بدا إلا أن يطوف فوق هذا المقدار ولو في جهة الحجر، في هذه الحالة يغتفر له ذلك، بل أصلا بمقتضى تقليد المعظم بأنه لا بأس في ذلك أصلا. نعم تفضلوا. نعم صحيح. في وين؟ في جهة في الطول أو في العرض؟ في الطول يعني قصدك في محل العرباء، في العرض فوق يعني. إيه سهل حتى في الحج الوصول إلى قريب من الزجاج ما في مشكلة، بس يمكن صعب عليكم في وين؟ في محل العربات في الحج، يمكن، ما أقول شو اسمه، وإلا الحجات السابقة وهالحج خفيف عن العوام السابقة. واضح. أنا الآن بذكر هاي المسألة، مسألة السعي بين الصفا والمروة حتى يكون توضيح لها. تارة نتكلم عن إلى وين أوصل عند الصفا أو من وين أبدأ عند الصفا؟ فقلت ليكم في حدود مترين من القزاز بإمكانك في هالمترين تبدأ من أي نقطة في المترين، بل حتى بعد المترين بقليل لا يوصل إلى فوق 3 أمتار بإمكانك تبدأ. لذلك إحنا عشان الواحد يبقى في الحد فنقول له في المترين ابدأ، من عند القزاز إلى مترين في هذا التردد في المترين ابدأ. هذا من حيث البداية. من حيث العرض اللي هو عرض المسعى، قلنا إليكم اسعوا في محل العربات. طبعا محل العربات في اللي جاي من المروة إلى الصفا اللي هو على اليسار، وفي اللي لا رايح من الصفا إلى المروة. فقلت لكم صيروا في أقصى اليسار في حدود متر مترين، لا تتجاوزون هذا. هذا إذا أمكن للمكلف بدون شيء ما في مشكلة، اللي قلد السيد السيستاني يبقى في هذا الحد، السيد السيستاني الشيخ الواحد يبقى في الحد. افترض واحد طلع، والإخوان رغم أن احنا أكدنا على هذه المسألة وشددنا عليها وفي مقام التطبيق بعد حضرت هناك في وأشرت إلى الإخوان وإلى الأخوات إلزموا هذا الحد، وسعيت إياهم شوط واحد ورد رجعت، وفي الشوط الثالث إليهم أيضا أنا جيت بشكل معاكس وقلت لهم ارجعوا في هالحد، المهم كله خارج الحد تقريبا. فعموما من قلد السيد السيستاني وما التزم بأن يكون في أقصى اليسار وهو في سعيه من الصفا إلى المروة، أو مثلا لا الاضطرار دعاه إلى أنه ماذا ما يكون في مسار العربات أصلا ولو في طواف الحج، عفوا في سعي الحج سعيه، ففي هذه الحالة من الآن يقدر المكلف يجعل نفسه في سعة من هذا الأمر بأن يعدل للسيد محمد سعيد الحكيم في هذه المسألة. فإن السيد محمد سعيد عنده بأن المسعى يتسع إلى التوسعة الجديدة بكاملها حتى غير مسار العربات، مع ترك 5 أمتار من على اليمين، أو على الأقل عشان لا يروح واجد بعيد يوقف في رأي السيد الشيخ الوحيد سلمه الله في أنه في الجانب الأيمن له ما بعد مسار العربات عنده 5 أمتار، هذه بإمكانه أن يسعى فيها ويترك ما فوق ذلك. فعندك 5 أمتار مو شيء قليل بعد مسار العربات، فهذه على تقدير الاضطرار إلى السعي في الأزيد من متر إلى مترين في مسار العربات على اليمين اللي هو في السعي من الصفا إلى المروة، بإمكانك أن تعدل إلى أحد هذين العلمين، إما إلى الشيخ الوحيد أو إلى السيد محمد سعيد الحكيم. بل أقول للإخوان والأخوات في هذه المسألة من الآن عدلوا، حتى إذا اتفق منكم شيء في عملكم في سعي العمرة تكون رجعت إلى ماذا في هذه المسألة؟ إلى السيد محمد سعيد الحكيم وتكفى المؤونة. فإن الرجوع حتى المتأخر عن العمل، العدول المتأخر عن العمل يصحح العمل السابق، بالتالي بعد لا يجي بعد ما يحاتي المكلف الوظيفة التي فعلها يعدل، بيقول في هذه المسألة أنا أقلد السيد محمد سعيد الحكيم خلاص. بإمكانه أن يحتاط، بإمكانه أن ماذا؟ أن يعمل على وفق رأي السيد محمد سعيد. احنا ما تلغي الاحتياط، يرجع شنو؟ وش بيسوي اذا بيرجع؟ يعني بيحتاط، والا كو عنده رئيس محمد سعيد، الاحتياط قائم. ما انا اقول ما امكنك ان تكون في ماذا في حتى متر واحد، لان ذاك السيد متر، ففي هذه الحاله ابقى في المتر، لا في المترين صير في المترين، لا مو اكثر من ذلك. ما تقدر في مسار العربات في هذه الحاله صير في ماذا؟ في 5 أمتار في غير مسار العربات اللي هو من أقصى في جهة اليسار بس. لكن هذا في فرض عدم الإمكان، أو ما يدري المكلف ويش عمل بالضبط، يمكن في المتر يمكن في المتر، يمكن تارة كذا وتارة كذا، تدري فك روحك وحالك، قلد في هذه المسألة السيد محمد سعيد واخرج منها سالما، اطمئن على عمله. بعضهم ساكت، يعني المسألة مستجدة مستوسعتها صايرة إيه. بس هذا التشخيص نافع. بعضهم مثلا الشيخ الفياض عنده سعة واسعة جدا، هذا وأزيد من هذا عنده إيه. بعضهم بمجرد أن تحتمل مثلا رأي السيد الحائري، رأي السيد الحائري وأيضا رأي الشيخ الفيض، بمجرد أن تحتمل أن المسعى لعله أوسع من ذلك يكفي أن تسعى فيه بس بالاحتمال. مالي تفضلوا. هو مو لازم يتلفظ بأنه سبعة، إذا كان من نيته أن يطوف وفي ذهنه أن الطواف سبعة يكفي، مو لازم يتلفظ بهذا. أطوف بالبيت، طواف عمرة التمتع إلى حج التمتع، حج الإسلام قربة إلى الله تعالى أو لوجوبه قربة إلى الله تعالى، وهو في باله أن الطواف سبعة كافي. هو لما نوى في نية أن يطوف شوط واحد لا يطوف سبعة، مو لازم يتلفظ بالسبعة. حتى في السعي أيضا لو تلفظ ما يضر، لو ما تلفظ ما يضر، ما دام هو في باله أن يطوف سبعة كافي، سبعة أشواط. أصلي صلاة الطواف ما يحتاج يقول ركعتين، وهو يدري أن صلاة الطواف ركعتين. الحين صلاة الصبح لو قال واحد أصلي صلاة الصبح، هو يدري أنها ركعتين، لازم اللي يقول ركعتين. أصلي صلاة الظهر اللي هي أربع ركعات، ما يحتاج اللي هي أربع ركعات، أنا أعرف أنها أربع ركعات إلا فيها ثمان سجدات، ما يحتاج إلا فيها سورة الفاتحة وسورة، عفوا سورة الفاتحة وسورة، ما يحتاج هذا كله، السورة الإجمالية مرتكزة في الذهن كافي هذا المقدار. لا اللفظ مو معتبر، بل حتى لو ما يقول أسعى ولا سعيات أصلا ما تحكى. أنا شايف إذا وقفت أقول بتحكى، ولا أسمع تحكى، في بالي أن أسعى بين الصفا والمروة كنسك من ضمن ماذا، من ضمن المطلوب في نسك العمرة قربة الله تعالى، خلاص أسعى. تلفظت لو ما تلفظ لفظه شيء، ما اللفظ لا يقدم ولا يأخر، أصلا اللفظ مو مطلوب، وما دام هو ناوي شيء ولفظه على خلافه لا يقدم اللفظ لا يؤخر. جاي إلى هني عشان يصلي صلاة الظهر، هو في مقام اللفظ في نيته يصلي الظهر، قال صلاة الليل يلا بعد من صلاة الظهر، ما تأخر، هاي النية ما لها أثر أصلا، ملغات صلاة صلاة الظهر، إلا تلفظه كان بالخطأ. الظهر يكفي. لا أكثر، حتى لو يعني يكفي أقل القليل، حتى أقل القليل يعني الفص واحد، كل واحد ما أنا حين ما هي شعري يمكن ما في فص، فأخذ قليل وكافي، الزيادة لا تضر. احنا قلنا المهم أن تأخذ من شعرك شيء في التقصير، المهم أن يأخذ من يريد الإحلال من إحرام العمرة من شعره شيئا، أي مقدار، قصير طويل، افترض واحد تو نابت شعره فأخذه يكفي هذا المقدار. وهذا بلا فرق بين النساء وبين الرجال، يقول شعري طويل، حتى لو شعرش طويل تأخذين شيء ولو يسير من آخره، من آخر من طرفه قطعة صغيرة تكفي. في المروة، لا قلت لكم، أنا قلت لكم يا جماعة بعد عن الشك وغير ذلك، من الحين بعد سوى تسطيح واحد ما في سطحتين صوب المروة، من تصعد هاي التسطيح روح من وراء الاسطوانة اللي على اليسار في ثنتين من خلف طف خلاص يتحقق، أما بس توك صاعد وتنزل لا مشكلة هذا. ففي هذه الحالة يكون يطمئن المكلف إلى أنه وصل إلى المروة، وإلا يراجع مثلا إذا ما هو ما يدري لأن السيد السيستاني يقول وصل إلى قريب من هذا الحجر المكشوف بحيث تبتعد عنه، لو ابتعدت عنه بمقدار متر ونص ما يكون مشكلة، أما بهاي الحال كثير جدا. فلا بد أنه يراجع في هذه المسألة من يرى أو من يكتفي بهذا المقدار. هنا واحدة من الأخوات كتبت: بالنسبة للسعي والوقوف على الصفا، في السابق كانت المسألة يجزي الارتفاع على جبل الصفا، في هذا العام ذكرت بأن نصل إلى حدود المترين عن الزجاج، فهل هذه مسألة مستحدثة؟ هي مسألة مستحدثة. شوفوا يا أخوان، قبل ما يستحدث السرداب كان الارتفاع موجود، وتحت الارتفاع موجود الجبل. لما استحدث السرداب لو أبقوا على الجبل على ما هو عليه كان ما في مشكلة، المشكلة أنه نحت من تحت، فصار هذا الارتفاع اللي تشوفونه من قبل الاسطوانة صوب الصفا، هذا الارتفاع جبل، لكن ما عاد تحته جبل إلى قريب من المترين، كله مجوف. الأول ما كان مجوف قبل استحداث السرداب، ما كان مجوف، الآن مجوف، فعندك هذا الارتفاع بكامله وشيء من التسطيح إلى قبل ماذا؟ تقريبا مترين، مترين وشوي، هذا شنو؟ كله محفوف من تحت، مفرغ تماما. مع هذا التفريغ السيد السيستاني يستشكل في الوصول إلى الارتفاع، رغم أنه من الجبل، لكن لما كان تحته تجويف يستشكل، يقول وصل إلى الجبل قدام. لأول ما كانت هذه المسألة بالفعل يكفي أنه واحد يوصل إلى الارتفاع، من يصعد شوية يحرز أن هذا الجبل كافي. يقول لها الحين هذا جزء من الجبل، قال أدري جزء من الجبل، لكن وش صار تحته؟ قال تجويف، قال مشكل. زين، حتى في طرف اليمين، في طرف اليمين يقول للسيد السيستاني موجود جبل ولكنه ماذا؟ اقتطع. قال أنا لازم يسعى بين ماذا؟ بين الجبل مو الذي كان جبلا، الآن هو جبل لولا، أما إذا اقتطع يقول لا ما يكفي أن تسعى بينه. نفس الشيء إذا موجود تجويف، فالمسألة اختلفت لأن الموضوع اختلف. لو هي باقي على حالها كان المسألة ماكو مشكلة فيها أصلا، بل الجبل لو لم يتصرف فيه بالاقتطاع لا من التحت ولا من اليسار كان ما عندنا مشكلة، كان واضح المعالم ويعرف الواحد أنه يسعى بين صلب. المشكلة بأن هالتغطية اللي عليه والاقتطاع اللي من تحت، الاقتطاع اللي من اليمين لمن أراد أن يسعى من الصفا إلى المروة، كذلك في طرف المروة لعل فيها اقتطاع من الجهة، هذا اللي سبب المشكلة. هذه مسألة واضح الاقتطاع في السرداب، الجبل ممتد أكثر منها. المسافة في الأرض قصدك أطول من السرداب؟ في الأرض أطول في أي جهة؟ لا نفس الشيء، لأن على رأي السيد السيستاني في هذه الحالة الجزء من الجبل حتى لو موجود لكن تجويف من تحت لازم توصل إلى الجبل نفسه. خب تحت لازم توصل إلى الجبل نفسه، إلى الزجاج، فنفس المسافة تحت وفوق. هني سؤال: ما حكم صلاة المرأة عندما يأتي رجل في أثناء الصلاة ويصلي خلفها ومحاذاتها؟ ذكرنا يا أخوات في أنه خبر رأي بعض الفقهاء مثل زين الدين بأن صلاة الرجل أو المرأة إلى جانب بعضهما أصلا مكروهة فقط، لا تؤثر على صحة الصلاة. وأيضا ذكرنا رأي السيد السيستاني بأنه صلاة الرجل إلى جانب المرأة في مكة مع الزحام مغتفر، صارت المرأة قدام، صارت المرأة محاذية للرجل، بينهم مسافة، ما بينهم مسافة، المرأة كانت تصلي وجاء الرجال صلى جنبها، الرجل يصلي جت المرأة تصلي إلى جانبه، ما دام المكان مزدحم ومو في خصوص ماذا؟ في خصوص المسجد الحرام، في مكة بصورة عامة أي مكان يصير فيه زحام، ففي هذه الحالة ماذا؟ تصلي المرأة ويصلي الرجل متحاذيين، بل حتى مع تقدم المرأة. عندنا رأي من؟ رأي السيد الخوي. رأي السيد الخوي على رغم أنه ما يرى فرق بين مكة وغير مكة في الزحام وغير الزحام، ولكن السيد يكتفي، سيد وأيضا سيد الخمنائي يكتفي بأن يكون هناك تقدم للرجل ولو يسير، أو إذا ما في تقدم حتى لو المرأة متقدمة أو محاذية أن يفصل بينهما مقدار الشبر، هذا حاصل في الأعم الأغلب. فهي المرأة الأجنبية حتى إذا شافت رجال يصلي ما بتجي تصلي في حضنه، بتصير على يمينها أو على يسارها، لكن ماذا بفاصل، أو إذا بتتقدم أو في التقدم أيضا في بين مسجدك وبين موقفها في مسافة في الأعم الأغلب، شفتها جت تصلي وقفت قدام موقع سجودك بإمكانك بس تقدم مسجدك في حال السجود، بس خلاص يكفي قدم حيث تبقي الشبر كافي. هذا على رأي السيد الخوي ورأي السيد الخمنائي. حتى في الصلاة لا فرق في ذلك أصلا. سؤال آخر، ما حكم لمس بشرة الرجل لبشرة المرأة في الطواف؟ طبعا بغير تعمد، بل حتى لا سمح الله ذاك البعيد لو تعمد، مرأة أو رجل تعمد أن مثلا يلمس، في هذه الحالة هذه معصية في أثناء طاعة، ما تأثر على الطاعة لكنه عصى، هذا في فرض العمد. كيف بدون عمد وقعت بشرة، يعني لامست بشرة ببشرة، في هذه الحالة لا يؤثر على صحة الطواف أصلا ولا على صحة السعي. ما حكم الالتفات للخلف بالوجه والكتف؟ خوب قلنا إذا بالوجه حتى مع انحراف الكتف قليلا، إذا شو اسمه الرقبة ما تقفلت بالكامل، في هذه الحالة لا يضر حتى لو هو يتحرك. نعم بعد ما يبطل الطواف، ولكن في هذه الحالة وجود الدم، طبعا الدم ما بيستمر إلى الآن وبينقطع، أو لا طلع وخلاص ما راح من الآن خلاص، هاي اللي طلع وخلاص، في هذه الحالة يحدد النقطة اللي اتفق فيها خروج الدم، يطلع خارج المطاف يطهر رجله ويكمل بحيث ما تفوت الموالاة، سريعا سريعا يطهر ويكمل. افترض أنه صار هذا حس بضربة، مو لازم تطالع طلع دم لو ما طلع دم ولا واصل طوافك، عقب ما انتهى من الطواف وصلى الركعتين قال اوه ديك الساعة يعني يوم شو اسمه طلع دم، طوافك صحيح وصلاتك صحيحة. نعم في خلل، الخلل تارة يكون مع الجهل، الجهل التقصيري، في هذه الحالة لا يعذر الجاهل، لكن لو لا هو تعلم معلمه الذي هو مفترض أنه يتعلم منه بشكل جيد صار مشتبها فعلمه خطأ، في هذه الحالة يغتفر، يقول أنا ما قصرت في التعليم بس اشتباها، أو لا علمه ولكنه هو في مقام التطبيق حسب أن الذي علم بهذه الطريقة وهي بطريقة أخرى. أما إذا لا أصلا لا تعلم ولا هم يحزنون كل من عنده اجتهاده، في هذه الحالة لا يعذر الجاهل، المعذور هو الجاهل القاصر دون الجاهل المقصر، وهذا مو خاص بصلاة الطواف، صلاتك بصورة عامة يمي واقفة في صلاة الطواف. ترتب عليه عيد بعد شنو؟ إذا الحين مثلا اتفق في هذه الصلاة، بس نبغى نعرف وش الخطأ، لأن الواحد ساعات يحسب أن شيء خطأ في القراءة وهو مو خطأ، لأنه مثلا سمع المجودين يقولون، مع أن أخوب كثير من ما يذكره المجودون إنما هو محسنات، مو أنه ماذا أشياء دخيلة في صحة القراءة، فإحنا نبغى نعرف وش الخطأ اللي يسميه خطأ، هي أول شيء. ايه التجويد واجد مو اخطا، لا اذا في الحركه يرتبط بالحركه ذاك شيء نعبده ايه هذا خطا. الضالين والضالين بعد في نحو من الاغتفار عند بعضهم، لكن نعبده لا خطا، إذا يرجع إلى شنو؟ إلى إلى حركة البنية مو حركة الآخر. يعني تارة فيما يرتبط إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، وصل بالسكون وصل بالسكون. كثير من الفقهاء يصححون القراءة إذا ما ترتبط بالحروف ما قبل الأخير الحركة أو السكون ما عندهم مشكلة، لكن إذا ترتبط بنفس الحروف المتوسطة أو الأول والثاني، المهم ما قبل الأخير الحركة، يعني حركة محل حركة أو سكون محل حركة، يضر بصحة القراءة. أما إذا رجع إلى مثلا إدغام أو قلب أو إخفاء أو إظهار أو إمالة، أو هذه من ذاكرينها السادة المجودون، هذه ما تضر بصحة القراءة أصلا. بل بعض ما ذكره المجودون مثل الإدغام الكبير أصلا يستشكل بعض الفقهاء في صحته، يعني في صحة القراءة مع الإتيان بهذا الإدغام. ذاكرها السيد الإمام، ذاكرها السيد يعني غيره أيضا، وأن هذا يضر بصحة القراءة. فهنا نبغى نعرف إذا مثل نعبدو أي مشكلة يضر. والمد أيضا وليس لا. المد اللازم هو الذي ماذا؟ على تقدير أن لا يأتي به تختل الهيئة، تختل الكلمة. لو واحد بناءه أنه ما يمد ولا الضالين، ويش بيقراها؟ اقراها لأنه بدون مد لا فيها مد، صدق ولا ضالين. هذه شوف لأنها اختلت الكلمة أصلا، ففي هذه الحالة طب تبطل القراءة. أما إذا بقيت الكلمة على ما هي عليه ولا الضالين، ها حين هذا مد ما هو مطلوب أكثر من هذا، ولا الضالين ما ولا حركتين ولا أربع ولا ست، تكفي هذا المقدار. لكن إذا خرجت الكلمة في المدود بكاملها ليست لازمة، كلها مي لازمة. هذا عند الفقهاء. بعد المجودين قالوا هذا لازم، لازم بحسب ماذا؟ بحسب قواعدهم، بس مو لازم شرعا. عندهم لازم وعندهم جائز، كل هذا مو لازم عند الفقهاء. لذلك احنا نقول للإخوان اللي أخذوا في هذه الطريق طريق التجويد، إلى جانب هذا اشفعوا بدراسة ماذا؟ ما ذكره الفقهاء في الرسائل العملية، حتى لا يصير يعني بعضهم الآن ما يصلي جماعة ويا شيخ فلان ولا شيخ فلان، قال ما يعرف يقرأ. ما يعرف يقرأ يعني شنو؟ ما يعرف يقرأ القراءة التي فيها محسنات، لولا يخل بشيء لازم في القراءة شرعا. إذا الثاني خب لا تصلي خلفه، أما إذا الأول لا، لا يضر بصحة قراءته أصلا، أنت تحسب أن هذا لازم. فعند مثلا الإدغام، قال الإدغام على قسمين، واحد بغنة واحد بلا غنة، إذا ما شوية يخنخن باطل قراءته. مجري أبو حسن شيخنا
السؤال بالنسبة لبعض الجماعة، إضافة
مثلا حرف، لا إضافة حرف
إياك نعبد،
لا عندنا إشباع الحرف، إشباع الحرف لا يضر، إشباع الحرف لا يضر. إذا ما يوصل إلى حرف ثاني يعني إحداث حرف ما يضر. مثلا وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها، شنو؟ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير. قال هذه يا مو يا، هذا اللي إشباع الحركة ما يولد حرف. ما قلت أنا ومن التجارة فاسعوا إلى ذلك، ما قلت شيء ومن التجارة فاسعوا ومن التجارة فاسعوا، ما طولت فيها أصلا. اللي عشان تتولد يبغى لها شوية تطولها، ما طولتها، وإنما هاي نحو من الإشباع. الإشباع ما يضر بصحة القراءة. لذلك ذاكرين هذه يعني حتى على مستوى الرسائل العملية ذاكرينها، فكأنها صايرة نوع من إياك نعبد وإياك نستعين، قاهنين صحيح القراءة، ذاكرينها مو غافلينها. هذا مو من زيادة الحرف، هذا من إشباع. نعم إذا بشكل واضح إياك نعبد، أوه لكن واضحة بعد. عامة لا هاي مو صحيحة. لا هاي مو صحيحة. هاي الإقلاب مشكل. هذا الإقلاب مشكل. هذا يتضمن حذف حرف أو إبدال حرف بحرف. إيه إشكال شرعي. قلت لك أنا بعض هذا اللي هو من الإدغام الكبير أو من القلب اللي هو في غير محله. الإدغام الكبير عندهم أصلا لا تصح القراءة. عندهم أشياء أصلا شيء حسن في القراءة. لا يقولون مو صحيح القراءة فيه. فأقول بأن الإخوة المجودين أو اللي مدارس التجويد بصورة عامة لابد أنه من مدرس ومن تلميذ يشفع تشفع دراسته بدراسة ما في الرسالة العملية حتى يعرف ما هو صحيح القراءة شرعا، ما هو ماذا باطل القراءة أو عدم ما هو غير صحيح من القراءة شرعا. وإلا ما عند المجودين ما كثير منه داخل في المحسنات، بل بعض المحسنات عندهم خلاف ماذا خلاف الصحة التي يذكرها الفقهاء. يقولون علم دخيل لصرف الناس عن معاني القرآن عشان الناس يشتغلون كله بهذا أولا وأخيرا. لذلك أبغى أقول بأنه إذا دار الأمر بين إحدى معرفتين، معرفة هذه المحسنات اللفظية وأن لا أعمد إلى المعنى، أرمي إلى شنو بدرجة المعنى قبل اللفظ. هم شغلوا أنفسهم كثير منهم باللفظ بلا المعنى، لذلك ما يدري ويش هي العبارة تنتهي لوينه لو حتى الوقوف. مسألة الوقوف هاي الوقوف تعتمد على تفسير، بعض هذا التفسير خاطئ يخلي لك وقف لازم مع أنه لا بد من الوصل، وإلا المعنى يصير معنى ثاني أصلا. وقد يقول لك لا واصل مع أنه قطع، لأنه إذا توصل يصير معنى ثاني. هذه إذن مسألة الوقف والواصل هذه مبنية على تفسير، التفسير قد مطابق لماذا تفسير صحيح قد يكون غير مطابق. مثلا هو الذي أنزل الكتاب منه آيات بينات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات عفوا هن أم الكتاب وأخر متشابهات. بعدين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. خلون ميم يعني شنو؟ وقف لازم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، جملة وافرة من مفسر الشيعة واستنادا إلى روايات أهل البيت يقولون لا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، يعني حال قولهم كل من عند ربنا. فعندنا تفسير وش تسوي بعد هذا؟ وجهة النظر الشيعية صحيحة بس عموما تعتمد على تفسير، تعتمد على شيء. لو خرجنا من المساحة المحددة في أثناء الطواف فما الذي ينبغي علينا فعله؟ قلت لكم خب يا إخوان يا أخوات الآن بمقتضى آراء أكثر المراجع بأنه ما موجود حاد، عندك المطاف بكامله بإمكان المكلف أن يطوف فيه. عندك رأي سيد محمد سعيد عفوا رأي السيد الإمام خصوص هذا المقدار، فإذا خرج عنه على رأي السيد الإمام يقول لي شوف أنا ما لا موجود ضرورة ولا غير ضرورة، تنتظر ما شاكل ذلك إلى الفراء إلى أن طوف في هذا الحد، واحدة ثنتين ما موجود. ما عندنا لها الرأي ولا بقية آراء الفقهاء يعني اللي الآن يقلونهم عامة المكلفين يجزي. هناك الكثير لا يصلي خلف الإيرانيين خوفا من أن تكون قراءة غير صحيحة. خب إذا شككت في أن قراءة أحد صحيحة أو غير صحيحة شنو تسوي؟ يعني بعض الفقهاء يذكرون في صحة في ماذا شرائط إمام الجماعة يكون صحيحة القراءة. تارة أنا أحرز أن قراءة صحيحة فأصلي خلفه، تارة أحرز أن قراءة غير صحيحة ما تصلي خلف عاد إيراني لو مو إيراني إن شاء الله، عاد إيراني أو غير إيراني واحد قراءة مو صحيحة حتى لو عربي ما تصح الصلاة خلفه. واحد ما أدري قراءته صحيحة أو غير صحيحة، وما بإمكاني أتعرف على قراءته صحيحة أو غير صحيحة، لأن مثلا في صلاة الظهرين يخافت بها، إيش دراني الحين قرأت قراءة صحيحة أو لا. زين، ففي هذه الحالة هل في مثلا شيء مثلا أصلا عول عليه؟ بعض الفقهاء مثل السيد الخوئي يقول إذا شككت في قراءة الإمام أنها صحيحة أو لا، خو إذا علمت صحيحة صل، علمت مو صحيحة لا تصلي، لكن إذا شككت أن قراءتها صحيحة أو لا يقول انتظر إلى أن يبدأ في القراءة بعد أن يكبر، من يبدأ كبر، يعني ابني على صحة قراءته وكبر بس. هاي شنو يكون؟ هذه أصالة الصحة في عمل الغير تجري، هي رأي السيد الخوي، بلا فرق عند بين أن يكون الذي يصلي عربي أو غير عربي. بينما السيد السيستاني يقول تعال هذا اللي بيصلي منه إذا هو عربي ومن طبعه أن لا يخطئ في الحروف بخلاف غير العربي من طبعه أنه يخطئ، أصالة الصحة تجري بالنسبة إلى شنو؟ إلى العربي، غير العربي لا. هذا بل نقل بعد أنه السيد من الأساس أصالة الصحة ما يجريها في عمل الغير بالنسبة إلى القراءة، فإذا أحرزت صحة قراءة صلي خلفه، وإذا لا شككت في صحة قراءته لا تصلي خلفه، فضلا عما إذا علمت بأن قراءته غير صحيحة. بالنسبة إلى صلاة الآيات، صلاة الآيات طبعا اليوم اتفقت آية وهي كسوف للشمس، وكان هذا الكسوف كسوفا جزئيا ما كان كسوفا كليا، فإذا لم يعلم المكلف به أو علم به قبل حدوث الآية وما التفت إلى هذا إلى الآية في أثنائها، فهل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، ولا يقضي ولا هم يحزنون. فإذا الذي يجب عليه صلاة الآيات أو قضاء صلاة الآيات هو من التفت إلى الآية في ظرفها ولم يصلها. ها؟ لا، كلامي في الجزئي، كلامي كله في الكسوف الجزئي، كسوف أو خسوف جزئي. خبره أيه يا خالد، خبره الآية صايرة لو ما صارت الخبر من أمس، وأنا اليوم أصلا ما جعل بالي هذا الموضوع إلين ما خرجت الآية انتهى الكسوف. أوه يقولون اليوم أنا ما أدري أصلا، لا يجب شيء، يقول أنت انتهى الوقت. إيه بيقولون إذا ما علم المكلف بها علم أو اطمأن بوجودها لا يجب شيء، أي حتى في الكسوف الكلي، لكن إذا بعدين اتضح له أنه موجود الآية يقضي في الكسوف الكلي أو الخسوف الكلي. بس تنبيه يا أخوان أخير، أتينا بعمرة التمتع، هل هناك أشياء يحظر على من أتى بعمرة التمتع أن يأتيها أو لا؟ خلصنا عمرة التمتع، في ممنوعات. نعم، الممنوع الأول الخروج من مكة، لا يجوز الخروج من مكة لمن أتى بعمرة التمتع من دون ضرورة، يعني من دون حاجة لا تخرج من مكة، بل بعض الخروج عن مكة بعد عمرة التمتع قد يفسد عمرتك. يعني الآن احنا في شهر ذي القعدة، متى بيصير الهلال؟ ليلة الجمعة أو ليلة السبت، يعني إذا تخرج يوم السبت اللي هو أكيد دخل الشهر، إذا تخرج من مكة تبطل عمرة التمتع عند بعض الفقهاء. فإذا الخروج من مكة من غير حاجة لا يجوز. لا تقول قالوا لنا خلنا نروح عرفات، لا تروح عرفات ولا عرفات أو جدة أو ما في خروج. ها واحد. الأمر الثاني حلق الرأس، خلصت عمرتك، البعض يقول يلا خلنا بعد نكتشل، كتشل بحلق رأسي، ما يجوز حلق الرأس عند بعض الفقهاء. قصرت للإحلال من إحرام العمرة، خلاص خل رأسك على ما هو عليه. قال أنا ما بحلقه بس بخففه، ما يخاف تخفيف ما في شيء. زي يقول ليش تمنعوني من حلق رأسي، أنا أبغى حلقة كامل، والحال أن أنا مو صرورة، بعدين في التقف في الإحلال من إحرام الحج مثلا بأخذ من لحيتي، أو بيمديه الشعر يطلع فبأخذ من شعر رأسي، مو مربوط بأنه شنو وظيفتك في حج التمتع. أنه وظيفتك الحلق أو غير الحلق. المهم الحلق كحكم تعبدي لا تحلق رأسك. هذه طبعا جرنا إلى الحديث حول شيء واحد بس الحين قبل الحاج قبل ما يجي إلى هني أكو تارك لحيته، جاي إلى هني خلص من الحاج الله مش الموس على اللحية. طبعا هذه ما لها علاقة بالحاج، ولكن أخذ اللحية ما حد يجيزه من الفقهاء من المراجع، ما حد يجيزه من المراجع. يقول اللازم على المكلف أن يبقي لحيته، ما دام شيء اسم اللحية موجود أبقى بالحدود التي ذكروها على التفصيل المذكور. فإحنا مو جايين حتى ماذا نخلص الواجب وبعدين نعصي الله، هذه نلتفت إليها إن شاء الله جيدا. هذا أمر ثاني يرتبط بالخروج واحد، والحلق اثنين. الأمر الثالث الأخ الكذب محرم على كل حال، لكن في حال الإحرام تشتد حرمته، وإلا هو على كل حال ثابت. لا فيما يرجع إلى الكذب في الإحرام غير الإحرام في جاي موسم الحج مو جاي موسم الحج، الكذب حرام ولو كان مزاحا. الكذب حرام جده وهزله ما دام الطرف اللي مقابلك ما يدري، قال لم سوي مقلب ليه مقلب وإيش إلا كذبة بيضاء سميتها كذبة بيضاء سميتها كذبة حمراء. الكذب حرام على كل تقدير. هل هناك إشكال في صحة الحج سواء كان واجبا الحج واجبا أو مستحبا؟ إذا كان بدون تصريع ما في إشكال. من اعتمر تمتع وخرج إلى بلده ثم أتى إلى الحج لأنه غير مصرح ما فيها مشكلة؟ خب إذا ما تغير الشهر الحين مثلا الكادر أو غير الكادر دخلوا في بداية ذي القعدة وأتوا بعمرة التمتع ليش ورجعوا إلى البلد، هو المفروض ما يجوز الخروج من مكة بعد العمرة، لكن يقول أنا عندي حاجة أنا مش أشتغل فأنا مضطر إلى الخروج. يقول لي ماكو مشكلة مضطر إلى الخروج. بعض الفقهاء يقول لك لك أن تخرج مع كل الفقهاء مع الحاجة لك أن تخرج من مكة، ولكن بعض الفقهاء يقول تخرج محرما بالحج عشان ترجع له. بعض الفقهاء يقول وهو نفسه ذا يقول لكن إذا كان الخروج من مكة محرما أنا خروجي لحاجة خروجي محرما يسبب لي حرجا أبقى محرم إلى وقت الحاج حرج، في هذه الحالة لك أن تخرج من غير إحرام. بل السيد السيستاني سلمه الله يرى أنه للمكلف أن يخرج من مكة مع الحاجة من غير إحرام اختيارا. نعم شنو بالضبط؟ إيه؟ إذا موجود حاجة للخروج، واحد موظف بيرجع إلى وظيفته. لا أما الخروج من غير حاجة ما يجوز. واحد يقول أنا بطال عطال قاعد في البحرين أو هني نفس الشيء، في هذه الحالة لا يسوغ له الخروج. إحنا كلامنا أنا ما أتكلم واحد بإحرام وغير إحرام. هل المكلف الآن اترك عنك مسألة الإحرام هل للمكلف بعد أن يأتي بالعمرة أن يخرج من مكة، مو قضية إحرام، أن يخرج من مكة بعد عمرته من غير حاجة بيرجع بلده بيروح جدة من غير حاجة؟ ليس لك الخروج. والله ضرورة أنا موظف عاطيني إجازة يوم يومين أو خميس جمعة وسبت فجيت إلى الإتيان بالعمرة لكن برجع على وظيفتي، في هذه الحالة حاجة. المهم لا مو لازم اضطرار، يعني حاجة ملحة جدا حاجة ولو عرفية. ها رايحين جدة لو لا تسوق ليس حاجة، حاجة عرفية هذه. أما الذهاب إلى السوق الحين أو بعد شهر أو بعد يومين أو بعد الحج عادي ما يتقدم ولا يأخر، قول النسوان دائما عندهم حاجة هذه. زين فأقول رأي السيد الخوي عليه الرحمن مثل رأي غيره، من أتى بعمرة التمتع ليس له أن يخرج من مكة إلا لحاجة، إذا ما حاجة موجودة للخروج اخرج لكن اخرج محرما. قال اذا اخرج محرما ترى اقع في حرج، لك ان تخرج غير محرم. افترض خرج رجع في غير الشهر الذي أوقع فيه عمرته، عمرة التمتع باطلة باتفاق جميع الفقهاء.
إذا هو من الأساس ناوي أنه يروح يسوي العمرة ويرجع، لأن ما يصير إيش بهالطريقة، هل يصير الحمراء
حتى بغير حاجة له؟ آثم في خروجه ولكن عمرته صحيحة إذا رجع في نفس شهرها. إذا بغير حاجة، لا مو آثم. يعني أرجعته الحاجة إن لا يبقى عند حاجة. على العموم إذا تشخصت الحاجة ففي هذه الحالة نعم، والله ما عندي سكن ما عندي شيء. على العموم علمت بوقوع كسوف جزئي ونسيت الصلاة في الوقت المحدد، فهل تؤدي؟ قلنا بأنه ما تدري، العلم السابق ما يقدم ولا يأخر، أصلا كأنه ما يدري بالآية. العبرة بالعلم حال الآية، فما يجب عليها القضاء. من اعتمر تمتع وخرج إلى بلده ثم أتى بالحج لأنه غير مرخص، ما في شيء من حيث صحة الحجة إذا رجع في شهر العمرة، ما فيها شيء أصلا. حتى لو كان ماذا خروجه لغير حاجة يكون آثما في خروجه، ولكن عمرته صحيحة. هل هناك إشكال في صحة أجبنا عنها بدون تصريح. الحلف في حد ذاته مو حرام، لا، الحلف كاذبا حرام. نعم، ولا تجعل الله عرضة الإيمان، كلمة قال والله، كلمة قال والله. هذا يعني الإمام عليه السلام ساعات حتى في الدين يعني يستدين من شخص ويؤدي إليه الدين، ينكر ذاك الدين، الإمام يقول أنا أجل الله أن أحلف على هالقد مبلغ، يقول أجله عشان والله دينار، والله العظيم أعطيتك في ديني وفي حياتي وفي مماتي، لو تدري ما أعطيتك تفضل هاي دينار، يلا ولا أحلف بالله، أجل الله عشان دينار، قدم الله وملائكته ورسله وكتبه وديني وحياتي. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا باب السؤال مفتوح يا إخوان، في أي وقت بشكل مباشر بالتلفون، تلفون الحجرة 111 على الواتساب.
جاد يسأل عادي أن أنزل ليلة عقب المجلس، قال نرجع على الشيء
لا يعتمد على الوقت مع الجماعة مع العشاء وكذا.
لا يعني بيأخذ جزء بسيط يعني
بالعمل عافية نتحركهم مع الحجرة عشان أسهل يسهل.
راجعوا الإدارة، هذا مو رجعوا إلى حسين كامل.
أنا فرق المسألة سمعناه
من هذا
النحوي،
أنا أخذت
حق يسمع يعني
بيناها،
وما أدري وش وضعه هو الحين.
بس لا جميل.